بسم الله الرحمن الرحيم. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة، فيصير من مسائل العلمين لا يقال على هذا. كان البحث حول تمايز العلوم، هل هذا التمايز بالموضوعات أو بالأغراض؟ وذكرنا سابقا أن التمايز في مقامين: مقام المعرفة، معرفة المتعلم، والتمايز في مقام التدوين. ومقصود الأخون من التمايز في مقام التدوين، وذكرنا دليل الأخون على أن التمايز بالأغراض، وذكرنا كذلك إشكال الأخون على قول المشهور بأن التمايز في الموضوعات. والنقطة الثالثة اللي كنا نتحدث فيها عن التداخل، وكمقدمة ذكرنا النسبة بين علم وآخر، إما التباين وإما التداخل وإما التناسب. ومقصود الأخون التداخل ليس التداخل المصطلح، لأن التداخل المصطلح فيما إذا كان موضوع العلم أخص من العلم الآخر، فهذا العلم اللي يكون موضوعه أخص داخل في العلم الذي يكون موضوعه عام، ومثلنا به العلم الطبيعي وعلم الطب. بل مقصود الأخون من التداخل في بعض المسائل، يعني مسألة من المسائل تكون داخلة في علمين، فبصير التداخل بين العلمين في هذه المسألة. وقلنا هذا الفرض عندما يكون المحمول في المسألة للأعم، والموضوع في المسألة أخص. هذا المحمول الأعم يحمل على الأخص، فهذه المسألة من ناحية أن الموضوع أخص داخل في العلم اللي يكون موضوعه أخص، ومن ناحية أن هذا المحمول للأعم والأعم ينطبق على الأخص، فمن هذه الناحية هذه المسألة تدخل في العلم الأعم. الآن كيف هذا التداخل يأتي على كلام الأخون بأن التمايز بالأغراض، ولا يأتي على كلام المشهور بأن التمايز بالموضوعات؟ فكلام مسلم بين كثير من المناطق والأصوليين أن مسألة العلم المحمول فيها لابد أن يكون من الأعراض الذاتية لموضوع العلم، وشرحنا العرض الذاتي في الدروس السابقة. فأي مسألة من مسائل العلم لابد أن يكون المحمول فيها عرضا ذاتيا لموضوع العلم، فإذا لم يكن المحمول عرضا ذاتيا لموضوع العلم فتلك المسألة ليست من مسائل العلم كما شرحنا مفصلا في الدروس السابقة. الآن هذا المسألة اللي فرضنا المحمول فيها أعم من الموضوع، وفي الحقيقة هذا المحمول للأعم، وبواسطة الأعم يعرض للموضوع الأخص. فالعلمان إذا كان موضوع أحد العلمين أعم وموضوع العلم الآخر أخص، فهذه المسألة تدخل في العلمين معا. على قول المشهور هذه المسألة لا تدخل في العلم اللي يكون موضوعه أخص. لماذا؟ لأن المحمول ليس من الأعراض الذاتية للموضوع. فرضنا هناك علمان، علم موضوعه أعم وعلم موضوعه أخص، فهذه المسألة موضوعها أخص ومحمولها للأعم بواسطة الأعم يعرض للأخص، فهذه المسألة ما تدخل في العلم اللي يكون موضوعها موضوعه أخص. لماذا؟ لأن المحمول بواسطة الأعم عرض غريب، هذا ما شرحنا سابقا. المحمول اللي يعرض بواسطة الأعم للأخص سواء كان الأعم داخليا أو الأعم خارجيا، في كل الأحوال المحمول اللي يعرض للأخص بواسطة الأعم هذا المحمول ليس عرضا ذاتيا للأخص، لأن الواسطة أعم. فالمحمول اللي لا يكون عرضا ذاتيا لموضوعه الأخص ما تكون مسألة من مسائل العلم الذي فرضناه موضوعه أخص، لأن هذه المسألة لا تبحث عن العرض الذاتي لموضوع العلم. موضوع العلم اللي أخص هذا المحمول ليس عرضا ذاتيا، فهذه المسألة لا تكون داخلة في العلم اللي يكون موضوعه أخص، لأن المحمول ليس من الأعراض الذاتية لموضوع العلم بل من الأعراض الغريبة، لأن المحمول يعرض بواسطة الأعام. ما حصل التداخل، لأن هذه المسألة المفروضة غير داخلة في العلم اللي يكون موضوعه أخص، فقط داخلة في العلم الذي يكون موضوعه أعم. هذا على قول المشهور ما يحصل التداخل في بعض المسائل. أما على قول الأخون يحصل التداخل، لأن التمايز إذا كان بالأغراض فهذه مسألة واحدة، ولو المحمول بواسطة الأعم عرض على الأخص، فممكن أن يترتب على هذه المسألة غرضان. من جهة ترتب غرض هذه المسألة داخل في علم، ومن جهة ترتب غرض آخر هذه المسألة داخل في علم آخر، يصير التداخل بين العلمين في بعض المسائل. هذا كلام الأخون، أن التداخل العلمين في بعض المسائل يصح فقط على كلامنا أن التمايز بالأغراض، وأما إذا كان التمايز بالموضوعات ولا بد في العلم ومسائل العلم البحث عن العوارض الذاتية للموضوع، فهذه المسألة المفروضة اللي فرضناها المحمول بواسطة الأعم يحمل على الأخص، فما يحصل التداخل بين العلمين في هذه المسألة. نفرض أن موضوع علم أعم وموضوع علم آخر أخص، ما يحصل التداخل، لأن هذه المسألة المفروضة خارجة عن العلم اللي يكون موضوعه أخص، لأن لا يبحث عن العوارض الذاتية لهذا الموضوع ما دام المحمول في هذه المسألة بواسطة الأعم تعرض على الخاص، والواسطة الأعم سواء كان داخليا أو خارجيا فالمحمول بهذه الواسطة يكون من الأعراض الغريبة. هذا توضيح كلام الأخوان في مسألة التداخل. بعد ذلك يطرح إشكالا على نفسه، فإذا كان التمايز بالأغراض ممكن أن تكون هناك مجموعة من المسائل يترتب عليها غرضان، إذا كان التمايز في مقام التدوين، وقلنا شنو معنى التمايز في مقام التدوين؟ يعني إفراد وانخزال هذه المجموعة باسم علم على أساس الغرض، هذا معنى تمايز العلوم في مقام التدوين بالغرض. فهذا الإفراد والانخزال هذه المجموعة من المسائل إذا ترتب عليها غرضان فيصح أن يدون مرتين، هذه المجموعة تدون لترتب غرض، ومرة أخرى هذه المجموعة تدون لأجل ترتب غرض ثاني، فيصح تدوين علمين. والحال أن لدى العقلاء قبيح أن مجموعة واحدة من المسائل تدون مرتين، مرة لغرض ومرة لغرض آخر. فهذا الإشكال وارد على قول الأخون أن التمايز في مقام التدوين بالأغراض، فما دام الغرض متعدد فالتدوين لابد أن يكون متعددا ولو أن هذه المجموعة مجموعة واحدة. هذا الإشكال وارد على كلام الأخون، والأخون يجيب عن هذا الإشكال بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، فرض هذه المجموعة بعيدة جدا، مجرد استبعاد، بعيد جدا، مجموعة من المسائل يترتب عليها غرضان متلازمان، هذا أول. وثانيا، هذا النحو من مجموعة من المسائل يترتب عليهما غرضان متلازمان من المستحيل أن يتحقق في العلوم المدونة حاليا. العلوم المدونة مثل النحو والفقه والأصول والفلسفة والمنطق والموسيقى وما شابه ذلك، الحساب والهندسة، هذه العلوم المدونة مجموعة من المسائل، هذه المجموعة لما تدون كعلم يبحث عن كل الجهات المترتبة على هذه المجموعة، بعد ما تبقى جهة أخرى ما يبحث عنها في العلم. مثلا الكلمة موضوع علم النحو، فلما دونت مسائل العلم على أساس أحوال الكلمة فيبحث عن كل الجهات والأغراض المترتبة على هذه المجموعة، بعد ما يبقى غرض آخر حتى يدون هذه المجموعة مرة ثانية لأجل ذلك الغرض المتبقي. فلذلك هذا مستحيل عادة، يعني على حسب الموجود في العلوم المدونة مستحيل، مو الاستحالة العقلية، مستحيل عادة أن تكون هناك مجموعة من المسائل وتبقى جهة في تلك المسائل لا يبحث عنها فلذلك تدون هذه المجموعة مرة ثانية، هذا مستحيل عادة. والجواب الثالث، الجواب الثالث فيه بيانين، بيان للتلميذ الأخون أبو الحسن المشكيني، وبيان للمرحوم السيد الحكيم في حقائق الأصول. بيان المشكيني، هذا الفرض مجموعة من المسائل يترتب عليها غرضان متلازمان، لدى العقلاء قبيح أن تدون هذه المجموعة مرتين على أساس ترتب غرضين، قبيح تدوين هذه المجموعة مرتين. أبو الحسن المشكلي يقول من هذا القبح نستكشف أن تدوين مرة واحدة، تدوين مجموعة من المسائل مرة واحدة، ملاك هذا التدوين شيئان على سبيل منع الخلو، إما أن يكون الغرض واحد مترتب على هذه المجموعة حتى تدون هذه المجموعة مرة واحدة، أو لا، غرضان متلازمان يترتبان على مجموعة واحدة، هذا ملاك وحدة التدوين، أو تعبير آخر ملاك التدوين مرة واحدة. من هذا التقبيح العقلاني نستكشف أن ملاك التدوين مرة واحدة إما ترتب غرض واحد على المجموعة أو غرض متعدد متلازمين يترتبان على مجموعة واحدة. وملاك تعدد التدوين وين؟ إذا كان هناك غرضان بدون أن يكون بينهما تلازم. فمجرد تعدد الغرض لا يكون مصححا لتعدد التدوين. فهذا الجواب الثالث، وبيان الأخون يتفق مع بيان شرح أبو الحسن المشكي. لكن السيد الحكيم ذكر شيء آخر، احنا ذكرنا في دليل الأخون، دليل الأخون ما ذكرنا، قلنا هناك موردين، مورد وحدة الغرض ومورد تعدد الغرض. مورد وحدة الغرض مسائل علم واحد، ولكن هذه المسائل في أبواب متعددة، مثل ما مثلنا مسائل النحو، هذه المسائل في أبواب، باب الفاعل، باب المفعول، باب اسم الفاعل، باب الصفة المشبهة، باب حروف الجر وما شابه ذلك، باب الإضافة، هذه الأبواب كل مجموعة من المسائل. لماذا المدون اختزل هذه المجموعة من دون أن يختزل كل باب من أبواب هذه المجموعة؟ اختزل فيه، أو بتعبير آخر أفرد هذه المجموعة بدون أن يفرد كل باب باب من هذه المجموعة. لماذا؟ الغرض، غرض واحد مترتب على هذه المجموعة، يعني الغرض اللي يترتب على المجموعة هو نفس الغرض اللي يترتب على كل باب من الأبواب. شنو صون الإنسان عن الخطأ في المقال؟ هذا الغرض يترتب على مجموعة المسائل النحوية، كما أن هذا الغرض يترتب على باب واحد من هذه المجموعة، هو باب الفاعل مرفوع وباب المفعول به وأحكامه، مو فقط فاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، الفاعل ركن، الفاعل لا يتقدم على عامله وما شابه ذلك من المسائل في هذا الباب. فما دام الغرض واحد يترتب على كل هذه المجموعات، فالمدون ما أفرد بابا من هذه المجموعة ويسميه علم، لأن هذا الغرض المترتب على المجموع نفسه هو الغرض المترتب على الباب. لذلك ما أفرد كل باب كعلم، هذا المورد الأول ما قلنا في الدرس السابق. والمورد الثاني مجموعة من المسائل في مقابل مجموعة أخرى، مجموعة من المسائل اللي نسميه علم النحو في مقابل مجموعة من المسائل اللي نسميه علم المنطق. لماذا على أي أساس المدون اختزل هذه المجموعة عن المجموعة الأخرى وسماها نحو؟ ولماذا أرسطو المدون الأول للمنطق أفرد مجموعة من المسائل وسماها منطق دون المسائل الفلسفية مثلا؟ على أي أساس؟ بنظر الأخون الأساس الميز في مقام التدوين إفراد واختزال المجموعة على أساس الغرض، لأن تلك المجموعة اللي سماها بالمسائل المنطقية أو علم المنطق يترتب عليها سوء الفكر عن الخطأ. فتمييز هذه المجموعة عن المجموعة الأخرى بالغرض، فمجموعة بها يصاد اللسان عن الخطأ هذا صار علم، والمجموعة الأخرى اللي بها يصاد الفكر عن الخطأ وسماها منطق، فهذا الاختزال مجموعة عن مجموعة أخرى على أساس تعدد الغرض. هنا يترتب غرض وهنا يترتب غرض آخر، فهذان الموردان استدل بهما الأخون أن هنا لماذا كل الأبواب دون علما واحد، والباب ليس لحاله علم، أما هناك هذه المجموعة في مقابل المجموعة الأخرى مميزة ودونت علم. لماذا؟ لأن الغرض متعدد، صحيح؟ فعلى أساس كلام السيد الحكيم ميزان تعدد العلم في المورد الأول وحدة العلم، مجموعة واحدة سميت بعلم واحد من دون الأبواب لأن غرض واحد. المورد الثاني مجموعة تدون علما في مقابل مجموعة أخرى، والمجموعة الأخرى تدون علما آخر. على أي أساس هذا التعدد في التدوين؟ على أساس تعدد الغرض، هكذا قلنا في الدرس السابق. فعلى كل حال كلام الأخند على أساس الدليل اللي ذكرناه والسيد الحكيم يوضحه، يقول تعدد الغرض يؤدي إلى تعدد التدوين لو كانت المجموعة قابلة للتعدد، يعني تكون مجموعتان. إذا كانت هناك مجموعتان من المسائل على إحدى المجموعتين يترتب غرض، والمجموعة الأخرى يترتب عليها غرض آخر، هنا تعدد الغرض يؤدي إلى تعدد التدوين. متى تعدد الغرض يؤدي إلى تعدد التدوين؟ إذا كانت هناك مجموعة، هاي قاعدة اللي يقوله الأخون أن وحدة الغرض يؤدي إلى وحدة التدوين، وتعدد الغرض يؤدي إلى تعدد التدوين، تعدد الغرض يؤدي إلى تعدد التدوين إذا كانت هناك مجموعة. هذا الإشكال اللي أنتم أوردتم، أن إذا كانت هناك مجموعة واحدة ويترتب عليها غرض هذا الموعد لا ينقض قاعدتنا. قاعدتنا أن تعدد الغرض يؤدي إلى تعدد التدوين إذا كانت هناك مجموعتان، أما إذا كان هناك مجموعة واحدة ولكن الغرض متعدد هذا لا يؤدي إلى تعدد التدوين، يدون مرة واحدة. فهذا الإشكال غير واحد على كلام الأخر. هذا بيان السيد الحكيم في حقائق الأصول، وقلنا تعبير الأخون يتفق مع كلام أبو الحسن المشكين أن ملاك وحدة التدوين بعد تقبيح العقلاء تدوين علمين في هذا المورد، ملاك وحدة التدوين إما وحدة الغرض أو ضربين متلازمين مترتبين على مجموعة واحدة. فهذا رد الأخون على هذا الإشكال. فالآن أولا عرفنا تمايز العلوم بنظر الأخون بالأغراض لا بالموضوعات، وحسن المقصود من التمايز والتمايز في مقام التدوين لا في مقام التعلم. وعدة نقاط ذكرنا، أولا دليل الأخون، وثانيا إشكال الأخون على الخط، وثالثا التداخل يصح على قول الأخون ولا يصح على قول المشهور، ورابعا الإشكال اللي طرح على نفسه وأجاب بأجوبة ثلاث. أولا فرض مجموعة من المسائل اللي يترتب عليها غرضان متلازمان، هذا الفرض بعيد. وثانيا بالنسبة للعلوم المدونة مستحيل. وثالثا هذا الفرض لا يكون نقضا لكلامنا، هذا على أساس بيان السيد الحكيم وعلى أساس بيان المحقق المشكيني من تقليح العقلاء لتدوين علمين في هذا المورد. نستكشف أن وحدة التدوين على أساس أمرين على سبيل منع الخلو، إما وحدة الغرض وإما تعدد الغرض المتلازمين مترتبين على مجموعة واحدة. هذه هي النقاط الأربعة في مسألة تمايز الحلو. بالي فلذا قد يتداخل، قلنا مسألة أنه ما هو الدليل على مبدأ الأخون، الأخون ما ذكر دليل، احنا ذكرنا دليل كلام الأخون ببياننا وببيان أبو الحسن المشكيني، هذه النقطة الأولى مو موجود هنا. لكن نأتي إلى نقطة أخرى، التداخل اللي ذكرنا. فلذا ما دام التمايز بالغرض يحصل التداخل، أما إذا كان التمايز بالموضوعات ما يحصل التداخل. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، لما يقول تداخل في بعض المسائل مقصود الأخون متداخل المصطلح. تداخل المصطلح شنو؟ علم داخل في علم، الطب داخل في العلم الطبيعي، لأن موضوع الطب أخص من موضوع العلم الطبيعي. هذا التداخل المصطلح مو مقصود الأخون، تداخل العلمين في بعض المسائل، يعني بعض المسائل داخل في هذا العلم والعلم الآخر، في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين وغرضين، لأجل كل من المهمين دون علم على حدة، فيصير هذا بعض المسائل من مسائل العلمين. وقلنا كيف التداخل ما يحصل على قول المشهور ويحصل على قول الأخر، شرح لا يقال. هذه النقطة الأخرى اللي أخون يستشكل على قوله، لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهم فيما كان هناك مهمان متلازمان، يعني غرضان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا، لا يكاد انفكاكهما، انفكاك المهمين. هذا الإشكال لا يعد، فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك. طيب هذا الجواب الأول. والجواب الثاني بل امتناعه مو الامتناع العقلي، امتناع عادي، لا يكاد يصح لذلك. هذا الجواب الثالث، لا يكاد يصح ذلك لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين علمين كان مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما. هاي التداخل في جميع المسائل صار أجوبة ثلاث: أولا بعد ذلك، بل امتناعه عادة، والجواب الثالث لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، يعني قبيح عقلائيا. ما دام قبيح عقلائيا فنكتشف أن وحدة التدوين لأجل وحدة الغرض أو غرضين متلازمين. هذا يتناسب مع بيان أبو الحسن المشكيني، وهذا بخلاف هذا ما له علاقة بالجواب. بيقول التداخل في بعض المسائل حسنا. ليش؟ لأن مسألة واحدة ممكن أن يترتب عليها غرضان، مثل البحث عن الحسن والقبح العقلي، الأصوليين يبحثون عنه، وعلم الكلام أيضا يتحدث عنه، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل. ها؟ هذا استثناء عن التداخل في جميع المسائل، استدراك أن هذا التدوين المسألة في علمين بصير تداخل في بعض المسائل، وهذا بخلاف التداخل. يعني هذا، يعني هذا اللي ذكرنا من التداخل في جميع المسائل بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين علمين كان مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهم المختلفة لأجل مهمين. هذا الحسن، حسن التدوين، مما لا يخفى، وقد انقدح بما ذكرنا. وين ذكر؟ في تعريف المسائل. ما قال؟ قال: المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض. هاي اللي ذكره. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو بالتمايز باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، لا الموضوعات ولا المحمولات. هذا هو الإشكال. ما قلنا عدة نقاط من النقاط اللي إشكال على قول المشهور، أن التمايز لا بالموضوعات ولا بالمحمولات في مقام التدوين، وإلا إذا كان التمايز بالموضوعات كان كل باب، هاي كل باب إذا كان التمايز بالموضوعات، بل كل مسألة إذا كان التمايز بالمحمولات، من كل علم علما على حدة، كما هو واضح لمن كان لها له أدنى تأمل. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، لأن ليس التمايز بالمحمولات أو الموضوعات، كما لا يكون وحدة الموضوع والمحمول سببا لأن يكون من العلم الواحد، مثل ما مثلنا حسن والقبح العقليين، هذا موضوعا ومحمولا واحد، هذا مو معناه من علم واحد، لا، داخل في علمين. أو مثلا الأمر ظاهر في الوجود، هذا موضوعا ومحمولا واحد، لكن هذا مو معناه أنه في علم واحد، لا، في علمين. بلي، كما لا يكون وحدة المحمول والموضوع سببا ليكون من الواحد، ثم أنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص. هنا يشير إلى موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول بنظر الأخوان هو كلي جامع لموضوعات علم الأصول، بدون أن نعرف عنوان هذا الكلي واسم هذا الكلي، ما نعرف اسمه. شيء غريب، كل جامع لموضوعات المسائل لكن ما نعرف شو هذا. موضوع علم الأصول بنظر الأخوان، وهذا الكلام متوقف على نقاط ثلاث. النقطة الأولى، الخاصية الثانية اللي ذكرنا لموضوع العلم، ماذا قلنا في الخاصية الثانية؟ قلنا كلي جامع لموضوعات المسائل، هاي خاصية ثانية وشرحنا في الدرس السابق. والشيء الثاني، النقطة الثانية، أن العلم بالاسم والعنوان ليس له دخل في موضوعية الموضوع. يعني مو ضروري الإنسان يعرف اسم الموضوع. لماذا؟ أولا، العلم باسم وعنوان الموضوع ليس له دخل في موضوعية الموضوع. وثانيا، التمايز ليس بالموضوعات. إذا كان التمايز بالموضوعات لابد المتعلم والمدون يعرف الاسم حتى يميز العلم في مقام التدوين أو في مقام التعلم. فأما لماذا العلم بعنوان الموضوع ليس له دخل في موضوعية الموضوع؟ لأن قوام موضوعية الموضوع هو وجود الموضوع بوجود موضوعات المسائل. لماذا يصير الموضوع موضوعا؟ لأنه موجود بوجود الموضوعات. أما نحن نعلم هذا الموجود بوجود الموضوعات، هذا مو ضروري. موضوع شنو؟ هو كلي جامع بين موضوعات المسائل، يعني كلي موجود بوجود الموضوعات. فالوجود الموضوع بوجود الموضوعات هذا أساس وقمام الموضوعية. أما نحن نعلم لا، ما له داخل في موضوعية الموضوع. هذا من جانب، فالعلم بالعنوان ما له داخل في موضوعية الموضوع. والشيء الثاني، فائدة التميز ما تحصل بالموضوع. يعني إذا كان التمايز بالموضوعات في مقام التدوين أو التعلم، لابد أن يعلم هذا المتعلم أو هذا المدون اسم وعنوان الموضوع حتى يميز بالموضوع المسائل. والتمايز ليس بالموضوع، حتى تترتب هذا التمايز بسبب العلم بعنوان الموضوع. فما دام هذه الفائدة ما تترتب على الموضوع، وكذلك العلم بالعنوان ليس له دخل في موضوعية الموضوع، فليس من الضروري أن يعلم الإنسان اسم الموضوع وعنوانه. وبعد، النقطة الثالثة اللي يتوقف كلام الأخون عليها، موضوع علم الأصول ليست الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع. لا أدلة الأربعة بما هي أدلة كما يقول صاحب القوانين ومشهور العلماء، ولا الأدلة الأربعة بما هي بقطع النظر عن الدليلية والحجية. فإذا لم تكن موضوع علم الأصول هذه الأدلة الأربعة، ولم يكن معرفة العنوان والإسم ضروريا، فموضوع علم الأصول شنو؟ كلي جامع لموضوعات المسائل. من وين عرفنا أن لابد أن يكون هناك كلي جامع بين موضوعات المسائل؟ من الدليل العقلي اللي ذكرنا للخصوصية الثانية في أول البحث. ما قلنا هناك دليل عقلي لإثبات الموضوع لكل علم، وبتعبير آخر الخصوصية الثانية موضوع العلم كلي جامع بين موضوعات المسائل. من هذا البرهان العقلي نحن عرفنا أن يكون هناك كلي جامع بين موضوعات مسائل الأصول، لكن ما نعرف هذا. رأي الأخون بالنسبة لموضوع علم الأصول. بل ثم أنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه. عنوان موضوع علم الأصول هو الكلي المتحد مع موضوعات المسألة، بهذا العنوان نحن نعرفه. أما شنو هذا؟ بداهة عدم دخل ذلك، يعني عدم دخل العنوان في موضوعية الموضوع أصلا، لا العنوان ولا يترتب على هذا العنوان قصة التمايز. وقد انقدح بذلك بهذا الكلام الذي ذكرنا أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة. هذا نفيناه، هذه النقطة الثالثة اللي قلنا، بما هي أدلة على قول المشهور، بل ولا بما هي على قول صاحب الفصول. هذه النقاط الثلاثة يؤدي إلى أن نقول موضوع علم الأصول هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل. أما شو اسمه ما نعرف. هذا كلام الأخون بالنسبة لموضوع علم الأصول. أما ما هو الدليل على نفي أن الموضوع لعلم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أو مع وصف الدليلين؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله عليه وسلم.